لما حصل بين المسلمين وبين المشركين وكان المشركون أهل قوة وعتاد وخبرة في الحرب، وأدلهم الله عز وجل على أيدي فئة قليلة وعصبة مؤمنة صغيرة. ليش؟ هذه سنة الله عز وجل. لكن إذا ذهب الإيمان وذهبت أيضا يعني العقيدة الصحيحة أصبح الناس الغلبة للأقوى، الغلبة للأقوى، يتساوون الناس الآن في هذا الحالة. بل المسلم إذا ترك شرع الله عز وجل أصبح محجوجا ويكون في حكم أحيانا الكافر المرتد، والكفر الأصلي يمكن أهون من الكفر الردة. وهذا ينبغي أن تحافظ على نعم الله عز وجل، فنعم الله عز وجل يجب أن تحترم وأن تقدر. ونحن الآن نرى بأعيننا ونحن نسير في الطرقات كثيرا من النعم وهي مكومة ومرمية، ومثل هذا لا يجوز شرعا، وبخاصة حتى ما يعطى الآن للحمام الموجود الآن، لأنه يدعس بالأرجل، وهذا طعام، هذا طعام. يعني إذا كان يأخذ الإنسان ويضعه تحت أقدام الناس ويسير عليه الناس فهذا حرام، ما يجوز. والحمام سيرزقه الله عز وجل أو يوضع له طعام في مكان آخر.
وتكره إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة نص عليه لما تقدم. وكره أحمد الخبز الكبار وقال ليس فيه بركة. ويجوز قطع اللحم بالسكين لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة الحديث احتد به أحمد، وسئل عن حديث النهي عنه فقال ليس بصحيح.
تكره إهانته بل تحرم، لا يجوز إهانة الطعام، لا يجوز إهانة الطعام. يعني حتى طعام إخواننا من الجن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باحترامه وتقديره. ها الروثة، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بروثة، مع أنه قال هي ركس، لكنه قال في موضع آخر إنها طعام إخوانكم من علف دوابهم، وقال في العظام هي طعام إخوانكم من الجن. لما سألوه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الجن داعي الجن وذهب إليهم، كان معه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وخط له دائرة وقال لا تخرج منها، فذهب إليهم وأراه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد أماكن نيرانهم، ثم فسأله الطعام فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه. إذن ينبغي كما سيأتي معنا التأدب بهذا الأدب عند الطعام بسم الله، فإنه يطرح فيه البركة، وسيأتي لهذا شواهد عديدة. وكل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدونه لحما. إذن هذا طعام إخواننا من الجن. وكذلك قال وجعل الروث علفا لدوابهم. إذن من أسباب النهي أن نستنجي بعظم أو روث لأنهم زادوا إخواننا من الجن وعلفوا دوابهم. هذا في زاد الجن. طيب كيف زاد بني آدم؟ والله عز وجل قد كرمهم، لا بد من احترامه ولا يجوز إهانته. ليس قوله تكره إهانته بل لا يجوز، يحرم إهانة الطعام. وقوله ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة نص عليه، لأنه ورد فيه الأدب عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أن مسح اليد أنها لا تمسح حتى تلعق أو تلعق، يلعقها أو يلعقها، يعطيها من يلعقها إذا كان يقبل ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعقها وأمر بلعقها ولعق الصحفة. هذا هو. وكره أحمد قال الخبز الكبار وقال ليس فيه بركة. يعني المقصود مقصوده بهذا أن الإمام أحمد كان يستحب أن يكون الخبز صغارا، والمقصود به التقلل من الطعام، التقليل من الطعام. هذا رأي أحمد. وأحمد كما تعرفون من أورع الناس ومن أزهد الناس، وكان يعمل الإمام أحمد ويأكل من كد يده، حتى إن تلاميذه لما كان مسافر معهم إلى الري مرة فأعوزته النفقة فقالوا يعني عندنا النفقة، قال لا يمكن أنا أجلس حتى أحصل على زاد، فما فتئوا به حتى يعني وافق معهم بشرط أن يكون هو الذي يصنع الطعام. الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والآن تصنع الموائد لأشخاص ما يساوون نعل الإمام أحمد. قال ويجوز قطع اللحم بالسكين لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في معرض الكلام عن يعني أن اللحم لحم هذا كتف شاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويحب منها الذراع صلوات الله وسلامه عليه. وكان يذكر هذا أن من أكل لحما يجوز له أن يصلي من غير أن يتوضأ مرة أخرى، يعني إذا كان على وضوء فلحم هذه الشاة لا يؤثر في وضوءه. هذا مساق الحديث، هذا سياق الحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله تعالى. كان يحتز منها فدعي إلى الصلاة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يتوضأ. هذا هو المورد. وقوله لكن هنا قوله كان يحتز من كتف شاة، هذا الشاهد الذي أورده هو، يعني أن بعض الناس يقول لا ما يقطع اللحم بالسكين، يأكله بيده أو يعرشه، كله جائز، هذا جائز وهذا جائز، كله جائز. وأما تعرق العرق فقد جاء في حديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها كلما تعرقت عرقا يعني عظما وهو يعني العرش، وقد ورد فيه أيضا يعني عرش العظم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي العظم من يعرشه، وكذلك تعرشه عائشة أي تتعرقه فيأخذه ويضع فمه مكان فمها. فهذا فيه دلالة على أنه يجوز يكون الأكل باليد مباشرة، ويجوز أن يقتطع بالشفرة ويأكل. لكن ما يفعله الناس اليوم مما فتح الله عز وجل عليهم يعني لا ينبغي فيه مشابهة الكفار مهما كان، وهو استعمال السكين والشوكة، يعني لابد إذا فعل هذا جائز، الأصل الإباحة لأنها من الأمور العادية، هذه من أمور العادات. ولو أنه في مجتمع معين يعني يرون أنه مثلا يرى أنه ينظر إليه نظرة خاصة وأكل بذلك ما في شيء، لكن أحيانا قد لا يكون إليه حاجة، قد لا يكون إليه حاجة، فأحيانا التشبه بالكفار في المظهر أحيانا يكون فيه هناك يعني محبة في الباطن. أسمع هذا، أفهم هذا، يعني القدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع في ملبس أو مأكل أو مشرب ألا تشابه الكافر، ألا تشابه الكافر. يعني قد يكون الإنسان يراعي عوائد الناس وأفعال الناس في بلادهم، هذا شيء آخر، جانب آخر، ولكن مسألة أن تتأسى بكافر أو تقتدي به أو يظن يعني حتى تبين للناس أنك إنسان تقدمي أمام الناس، لا تأكل إلا بمثل ما يأكلون يأكل هؤلاء الكفار، هذا لا شك أنه لا يفعله إنسان ويحرص عليه باستمرار إلا وهو وللكفار محبة في باطنه هو، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
فصل
الحديث هذا متفق، خلاص قال رمي البخاري ماشي.
فصل.
نعم.
ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع.
وإذا رفع
إسناده ضعيف، رواه ابن ماجة وغيره.
ابن ماجة وغيره.
وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعا بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. قال جماعة من العلماء المراد بالوضوء هنا غسل اليدين للوضوء الشرعي، وعنه يكره قبله، اختاره القاضي. قال الشيخ تقي الدين من كرهه قال هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم.
لا، هو أما بالنسبة للنص، النصوص هذه يعني في غسل اليدين قبل الطعام أو بعدها ليس فيه يعني دليل يعني واضح، يعني على أساس يقال الغسل قبل الطعام سنة أو الغسل بعد الطعام سنة، ما فيه. فالأمر يرجع إلى العادة وإلى، لكن هو يعني الغسل قبل الطعام يعني دل الطب على أنه أنظف، وأنه يعني وبخاصة إذا كان يمارس بيده أعمال، وكذلك اليد عرضة للجراثيم وعرضة لمسك الأشياء التي يكون فيها، فإذا غسل يده إن شاء الله تعالى يكون فيه هذا شيء من التنقية وشيء من النظافة، هذا من هذا الباب يكون من أمور العادة، تكون من أمور العادة، لأننا نرجع عند النص ما ثبت فيه شيء، لكن أما بعد الأكل فورد تمسيح اليد فيه، ولهذا قال فلا يمسحها حتى يلعقها أو يلعقها، فقوله فلا يمسحها هذا إذن اشتهر عندهم أنهم كانوا يمسحون أيديهم من الطعام، ولأنه يبقى عليه الأثر والزهومة، ولأنه قال الإنسان إذا نام وعليه أثر الزهومة في يده أو فمه تداعت إليه الهوام، تتداعى إليه الهوام، فربما أثرت شيئا يعني من الأمراض التي تكون، لأن الزهومة زهومة الدسم بالذات يعني دائما تجلب إليها الحشرات وتجلب إليها بعض الأشياء التي تؤثر في الإنسان. فإذا الأمر هذا وكلما يعني كلما وجدناه من شيء نافع من مسألة الصابون ومن مسألة يعني المنظفات فهذا أمر أباحه الله عز وجل، أمر أباحه الله عز وجل من غير تعمق، من غير تعمق، لأن التعمق قد يؤدي إلى نتائج عكسية فيصيب الإنسان بوسوسة. ولكن الآن وسط، مسألة الوسط يعني النظافة من الأقدار والنزاهة عنها أمر دل عليه الشرع، دل عليه الشرع. فإذا جاء الإنسان يأكل بيده وفيها عليها وساخة، الذين يأكلون معه يستقذرون ولا ما يستقذرون؟ فإذا ما ينبغي أن تجعل الناس يستقذرون منك. ها؟ ثم الجانب الآخر كذلك ما ذكرناه بعد الطعام من أنه من الأدب يعني حتى أو من الناحية الصحية، لأن محافظة الإنسان على بدنه وعلى نفسه أمر مطلوب شرعا، مطلوب شرعا. ليش؟ لأن هذه النفس وهذا البدن أمانة عنده، والله عز وجل سيسأله، ولهذا قال عن عمره وعن شبابه. إذن فمعناه لا بد أن يحافظ على صحته، والمحافظة على الصحة مطلب شرعي يسأل عنه الإنسان عند الله عز وجل. فهذا يعتبر من الأمور تدل عليه النصوص العامة المشروعية، أما أن هناك نصوص خاصة خاصة في الغسل قبل الطعام فليس فيه شيء إلا ما ذكرت لكم من أنه من الآداب المرعية. لا ليس مكروها، قوله عنه يكره قبله هذا ما عليه دليل، ما هناك دليل، لأن الكراهة هنا تأتي من أن يكون هناك نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغسل يده. يعني لو نقل إلينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغسل يده قبل الطعام مثلا، أو أنه نهى عن ذلك وفعل مرة، دل على الكراهة أو الكراهة التنزيهية، لكن ما ثبت هذا. فمسألة الكراهة حكم شرعي لا يستقى إلا من دليل شرعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. لكن شيخ الإسلام هنا قوله تقي الدين هو ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم، يعني لكن لو فعل الإنسان هذا لا تشبها باليهود فهذا مثل ما حصل لأهل قبى. أهل قبى أهل قبى كانوا يغسلون الماء، يغسلون بالماء، يعني الصحابة رضوان الله عليهم كان أكثر عادتهم الاستجمار، فلما أنزل الله عز وجل قوله تعالى في قبى يثني على أهل قبى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعض طرق الحديث أنهم قالوا كان لنا جيران من يهود وكانوا يغسلون أدبارهم بالماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه الطهارة التي عن الله، فلو اتفقت أنا مع يهود في هذا في أمر فيه مصلحة لي لكني أفعله ما هو من منطلق مشابهة اليهود، من منطلق أن فيه مصلحة ومن منطلق أن الإسلام ما نهى عن هذا.
وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره
أوله
بسم الله أوله وآخره وقيس عليه الشرب.
ليش نصبنا أوله وآخره؟ من يعرف ليش نصبنا بسم الله أوله وآخره؟ لا هذا لا هو أصلا بسم الله في أوله وآخره، وإذا نزع هذا يسمونه نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض بسم الله أوله وآخره وقيس عليه الشرب. هذا الحديث حديث صحيح، وذكر الشيخ الألباني طرق هذا الحديث، وذكر أن من طرق هذا الحديث قال هو فيه ضعف في سنده ولكن له ثلاثة شواهد، وهذه الشواهد فيها واحد فيها أيضا في سنده مقال والبقية كلها سند سندها سند الصحيح. لكن يقول في هذا عربي جاء عربي فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم رحمكم الله قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعام في طبق فكان فيه أعرابي فالتهمه في ثلاث لقب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو سمى الله أما أنه لو سمى الله لوسعكم أما أنه لو سمى الله لوسعكم فهذا دليل على أن التسمية تبارك الطعام التسمية تبارك الطعام ولهذا قال لو سمى الله لوسعكم يعني أكلتم بينما هو أكله في ثلاث لقب لأنه ما سمى وكذلك رجل آخر لم يسمي فلما ذكر التسمية قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الشيطان ما زال يأكل معه حتى سمى الله فلما سمى الله وقال في أوله وآخره أو أوله وآخره أخذ يتقيأ ما سمى عليه حتى لما قال أوله وآخره فكيف لو حصلت التسمية من الأساس كم يكون فيه من البركة وكم يكون فيه من الخير فاسم الله عز وجل بركة وقيس عليه الشرب لأنه لا فرق بين الأكل والشرب.
قال المصنف رحمه الله تعالى وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته جزم به في المغني والشرح وغيرهما
ماشي.
وإن دعاه اثنان فأكثر وجبت عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع بأن اتسع الوقت وإن لا يمكن الجمع أجاب الأسبق قوله لوجوب إجابته بدعائه فلا يسقط بدعاء من بعده فالأدين لأنه الأكرم عند الله فالأقرب رحمه لما في تقديمه من صلته فجوارا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الداعيان فأدب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه أحمد وأبو داود.
ذكر هنا في مسألة إذا دعاه أكثر من واحد فعندئذ قال ينظر فالأسبق منهما هو الأولى الأسبق هو الأولى لأنه سبق وما دام سبق تعينت إجابته وإذا تعينت إجابته فإجابة من بعده لا تعتبر متعينة إلا إذا سقط حقه في الإجابة بأن يكون عنده منكرات أو شيء من هذا ويعلم هذا ولا يستطيع أن يعني يغير هذه المنكرات في هذه الحالة تنتقل إلى من بعده. ثم قال ثم الأدين يعني إذا كان بعد الأسبق أن يكون إذا كانوا سواء معا فينظر إلى أكثرهما أو أكثرهما دينا لأن هذا فيه إكرام المتدين يجب أن يكرم وهذا من إكرام المتدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم فيقول هذا من باب الإكرام إكرام المتدين لأنه يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكونه يجيبه هذا فيه تكريم له. ثم قال فالأقرب رحما يعني إذا تساويا فينظر فإذا كان فيهما أقرب رحما بدأ به لأن في هذا صلة مع أيضا إجابة الدعوة يعني يجمع بين الأمرين هذا الذي يرجح هذا هو المرجح إذا جاء اثنان وكان أحدهما له رحم معه فإنه يجيب ذا الرحم والسبب في هذا لأنه ورد حتى في الصدقة أن الإنسان إذا وجد من أقربائه من هو محتاج وتصدق عليه كانت صدقة وصيلة وصدقته على البعيد صدقة واحدة فهذا فيه دلالة على الجمع بين الأمرين. ثم قال ينتقل بعد ذلك إذا تشاح إلى الجوار إلى من يكون يعني إذا اتفقوا فيما تقدم ثم ينظر يرجح بالجوار فمن كان أقرب إليه يعني حق الجار فإن الجار له حقوق الجار كما هو معلوم له حقوق ومعروف أنه إن كان قريبا ومسلما وجارا له ثلاثة حقوق وإذا كان مسلما ولم يكن قريبا له حقان حق الإسلام وحق الجوار وإن كان غير مسلم فله حق الجوار فإذا المجاور أيضا يقدم أو الجوار يعتبر مما يقدم به. أما الحديث فذكر الشيخ أن في إسناده ضعفا وأن ذلك حسب الأسبق، هذا هو الأفضل. ولا شك أن المعاني التي ذكرها الشيخ، المعاني التي ذكرها الشيخ في مسألة الأسبق والأدين والأقرب رحما من له مع وصله ثم الجوار، هذه معاني تشهد لها نصوص الشريعة العامة، تشهد لها نصوص الشريعة العامة. نعم.
ثم يقرع إن استويا أو استووا في ذلك، فيقدم من خرجت له القرعة لأنها تميز المستحق عند استواء الحقوق.
يعني هذه المسألة يعني لو يعني تشاح فيه وأصبح ما فيه ميزة تميز أحدهما عن الآخر، فأي أمر من الأمور بهذا الشكل فالقرعة هي المحدد، والقرعة دليل شرعي يعمل به عند الحاجة إليه. القرعة دليل شرعي يعمل به عند الحاجة إليه، ولهذا فإن لما يعني اشتكي الصحابيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه إنما يقضي يعني إنما يقضي على نحو مما يسمع، ثم ذكر فيما بعد قال اقتسم وتوخيا وذكر مسألة يعني القرعة يقرع بينهم إذا تساووا في الحق، يقرع بينهما إذا تساويا في الحق، فهذا فيه دلالة على أن القرعة دليل شرعي يعمل به عند التساوي من كل وجه. نعم.
ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، ولئلا يظن به التكبر رجاء أن يثاب على نيته.
النية أساس الأعمال، النية هي أساس الأعمال، ولهذا الشرع الكريم علق الأمور على وجوه على صحة النية، فلهذا قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد ورد في بعض الآثار نية المرء خير من عمله، يعني لو نوى عملا من الأعمال ثم حيل بينه وبين هذا العمل كتب الله عز وجل له الأجر على النية. وكذلك من كان في هذه المدينة محبوسا حبسه العذر فإن له من الأجر مثل إخوانه الذين خرجوا في الجهاد في سبيل الله، لأنه قال ما قطعتم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، فجعل لهم بسبب النية أنهم لو كانوا قادرين ولو كانوا مستطيعين لخرجوا في الغزو، جعل لهم بنيتهم هذه مثل ما لإخوانهم الذين خرجوا. وكذلك ذكر هذا في مواضع عديدة من الشريعة الإسلامية، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان يعني قال لا حسد إلا في اثنتين، وذكر من ذلك أن الرجل قد يكون له المال وينفقه يمينا وشمالا وفي وجوه الخير، فيتمنى أخاه المسلم أن يكون أخوه المسلم أن يكون مثله فينفق مثل ما ينفق، فيقول هما في الأجر سواء لأنه بنيته بلغ هذه المرتبة، وقال في الآخر هما في الوزر سواء لأنه يقول لو كان عندي مثل ما عند فلان لفعلت مثله أو أكثر من عمل السوء، فقال هما في الوزر سواء. فإذا المقصد عليه على المبعث وهو النية، النية، فالإنسان يجب أن يصحح نيته، أن تكون نيته صحيحة وأن لا يعمل العمل إلا لله عز وجل. نعم. هذا وهذا مبدأ تربية مبدأ الموالاة والمعادة في الله عز وجل، فإن الولاء والبراء إذا تمكن من قلب العبد المسلم صاغ أعماله كلها على هذا الأساس، على أنه يعني لا يزور إلا في الله ولا يقاطع إلا في الله ومن أجل الله عز وجل، هذا هو المقصود. فهنا النية لها دخل عظيم في الأعمال، النية لها دخل كبير في الأعمال، وكلما ولهذا كان السلف يجاهدون أنفسهم على النية ما لا يجاهدونها على غيرها، لأن الشيطان يأتي فيدخل في مزالق الإنسان، يعني إن هذا قريب وهذا بعيد وهذا فلان ممكن ينفعني وهذا الثاني ما ينفعني، ليش أروح أجيب دعوته؟ وهذه الحقيقة يعني نية فاسدة بهذا الشكل وبهذا الطريقة. فالأصل أن المبعث الصحيح، المبعث الحق، مبعث النية أن يكون العمل لوجه الله وإرادة الخير، إرادة الخير. فعندما شف لقمة يأكلها الإنسان المسلم يأكل والكافر يأكل والفاسق يأكل، ولكن المسلم الذي ينوي بهذا الطعام أن يتقوى على طاعة الله له بهذا الأكل أجر. وكما يقول معاذ رضي الله تعالى عنه لما سئل في النوم فقال أما أنا فأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. فهذا فيه دلالة على أن النومة التي ينامها يحتسبها لله، أن يتقوى بها على طاعة الله فتكون له أجرا، تكون له أجر. وأعمال كثيرة جاءت ووردت في السنة ثابتة على أن العمل مداره على النية، وكلما صحت النية وسلمت النية كلما كان الأجر أكثر، وكلما كان العمل أكثر خلوصا لله عز وجل. قال لا يقصد بالإجابة نفس الأكل. نعم الأكل هو من الأمور يعني المطلوب شرعا أن الإنسان يعني قال يعني كلوا واشربوا، أمر من الله عز وجل، إباحة أن يأكل الإنسان وأن يشرب أن يتقوى على طاعة الله، لكن لا يكون مقصده ذلك الأكل للحضور عند أخيه، وإنما يكون مقصده إجابة الدعوة وإصابة السنة حتى يؤجر، والأكل موجود أصلا يعني. فإذا يعني تحسن النية ولا يجعل النية خاصة بمسألة الطعام، لأنه لو جعلها ذلك تذكر أن هذا الشخص مثلا من الأثرية وسيضع يعني مأدبة كبيرة وينوع فيها الطعام فيكون هدفه الطعام. وهذا مثل ما يفعل يعني كثير ممن يحضرون بعض يعني الأكلات التي تقام يعني لغير وجه الله عز وجل، أو يكون فيها عمل غير مشروع، تجد أن الناس يذهبون من أجل أكل، ما يذهبون من أجل أنهم يصافون هذا الشخص أو يعني مثلا يكسبون المودة، لا. قال وفيه إكرام أخيه في الحضور. إذن هذا معنى ثاني، المعنى الأول فيه إصابة السنة، المعنى الثاني فيه إكرام أخيه كون يأتي. وبعض الناس يكون عليه مشقة، عند مشقة عند أعمال، عند أيضا يريد يرتاح، ولكن مع هذا يفضل أن يأتي للإجابة ويجيب دعوة أخيه من أجل أنه يكرم أخاه. فإذا هذا له فيه ثواب وله فيه أجر عند الله عز وجل، إكرام إجابة الأخ، ولئلا يظن به التكبر، هذا معنى سلبي يكون في الإنسان، لأنه إذا كان ما يأتي للناس ربما أيضا يظن به أنه متكبر، والكبر حرام من الكبائر يعتبر. نعم.
ويستحب أكله ولو صائما تطوعا، بما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان في دعوة وكان معه جماعة، فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت.
هذا حديث حسن، وهذا المسألة يعني بحسب الحق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده مع أنه علق الأمر على مشيئته أيضا، لأن هذا الرجل أجاب الدعوة، حضوره يعتبر إجابة للدعوة، فهو إن شاء الله يعني أصاب السنة وأيضا أكرم أخاه بالحضور إلى المكان، فإذا تحقق معنى يعني كبير، وكذلك انتفى عنه مسألة الكبر التي ربما يرمى بها. ثم بعد ذلك بقيت مسألة تطيب النفس، تطيب النفس من الأكل من طعام أخيه، فهذه من باب التطيب، يعني ليس بلازم أن يأكل الإنسان لو حضر في وليمة، قد يكون الأكل يضره أحيانا، قد يكون محميه مثلا عن أنواع من الأكل، هذا الأكل منها فيضره، ما هو بلازم يأكل، ليس بلازم. إذن أصبح الأكل ليس هو المقصود لذاته، وإنما المقصود هو إجابة الدعوة وقد حصلت. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل يعني جالسا في ناحية علم أنه صائم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صم يوما مكانه. ويأتي بيان أن المقصود بصوم الصوم هذا الذي يجوز الإنسان أن يفطر فيه هو الصوم التطوعي النافلة، صوم مثل يوم الاثنين، يوم الخميس، أيام البيض، التطوع المطلق، هذا هو. أما إذا كان الصوم واجبا كان يكون عليه قضاء ففي هذه أو في رمضان أو في كذا، هذا ما يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر. وقوله يعني أفطر يوما وصم يوما مكانه خاص، هذا خاص بمن كان متطوع، لأن المتنفل أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. وقد جاء أيضا في حديث مثل هذا، وهو أن امرأة زارها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أمرها بالأكل، فقالت يعني صائمة، قال صومي يوما مكانه، صومي يوما مكانه. فهذا فيه دلالة على أن المتطوع أمير نفسه، وإذا حضر ما يندب إليه ويشرع إليه الأكل فيأكل تطيبا للخاطر ويصوم يوما مكانه، وهذا في من كان له أيام معتادة. نعم.
إلا صوما واجبا فلا، لأنه يحرم قطعه بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود،
بل رواه مسلم وأبو داود. نعم.
ويستحب إعلامهم بصيامه لأنه يروى عن عثمان وابن عمر وليعلموا عذره وتزول التهمة.
هذا إذن يقيد الحديث السابق، لأنه هنا قال الآية والله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، حتى إن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الإنسان لو شرع في الصلاة وهي نافلة لزمه إتمامها، ها، ويجعل من ذلك قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فجعل هذا من إبطال العمل لو ترك الصلاة هذه وهي نافلة، وهي نافلة، فكيف غيرها لو كانت واجبة؟ لا يجوز بحال من الأحوال أن يقطع الصلاة إلا أن كان هناك عذر، كان يكون عليه تذكر حدث أو تذكر نجاسة أو شيء أو كذا مما يوجب عليه الخروج من الصلاة، وإلا فلا يجوز له أن يبطل العمل. وحديث أبي هريرة إذا دعي أحدكم فليجب، إذن هذا يدل على الوجوب، والمقصود بوليمة العرس فقط، وأما ما عداها من الولائم الأخرى فالصحيح أنها ليست بواجبة الدعوة، وإنما هي مشروعة مستحبة. فإن كان صائما فليدع، إذن الإجابة هنا حضور، الحضور، لأنه أيضا يقصد من الحضور الدعوة، أن يدعو للمتزوجين، أن يدعو للمتزوجين، وسيأتي معنا أنه يدعو بعد الطعام مثلا أو قبل الطعام إذا كان لن يأكل، ثم ينصرف بعد ذلك إذا كان صائما. وفي لفظ في قوله بدل قوله فليدع فليصلي هنا فليدعو فليجب، فإن كان صائما فليدعو، ها، فليدعو. وفي لفظ فليصلي، ليس قراءتها فليدع غلط، فليدعو يعني فليدعو له وينصرف ولا يأكل شيء، لأننا قسم ووزع الحكم. وإن كان مفطرا فليطعم، ومفهومه إن كان صائما فليس بمجبور أن يأكل، ولهذا خير الصائم المتنفل هناك وقال إن شئت صم، ها، إن شئت أفطر وصم يوما مكانه إن شئت، أي وإن لم تشاء فلم تم مجبور. هذا مفهوم النص، هذا مفهوم الحديث، والحديث رواه مسلم وأبو داود. قال ويستحب إذا دحضر ولم يأكل أن يعلمهم أنه صائم، وإن كان هذا كما هو معلوم، يعني يقولون كلما كانت العبادة من النوافل كلما كان الاستقرار بها السر بها أفضل، كلما كان السر بها أفضل، لأن عبادة النوافل شرعت للإنسان يعني أن يخفي نفسه بها. ولهذا قال بعض أهل العلم إذا قاتله إنسان أو شاتمه في غير رمضان وهو صائم، بعضهم لم يستحسن منه أن يقول إني امرؤ صائم، ها، قال حتى لا يتهم في نيته، حتى لا يتهم في نيته، يعني في غير رمضان المقصود، أما في رمضان فالأمر واضح، ليش؟ لأن الحكم على الجميع بأنهم صيام، لكن في غير رمضان يقول لا يشعر أحد، لو قاتله أحد أو شاتمه أحد وهو في غير رمضان فلا يقول إني صائم. اللهم إلا المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قال في هذا، ثم قال حفيده يقول الحكم عام، إذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قاتله أحد أو شاتمه فليقول إني امرؤ صائم، يقول هذا عام لكل صائم، ولكن ما ذهب إليه المجد رحمه الله تعالى ومن وافقه الحقيقة أدق، يعني هو أقرب إلى المعنى في النوافل، فإن النوافل الأقرب فيها أن تكون بعيدا عن أنظار الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أكثر نوافله في بيته مع قرب بيته من المسجد، فهذا فيه دلالة على أن كلما كان العمل يعني مخفيا عن أعين الناس كلما كان أدعى للقبول، ويكون فيه يعني الخشية والخشوع والذل لله عز وجل أكثر. قال لأنه هذا الأخبار يروى عن عثمان وابن عمر وليعلموا عذره وتزول التهمة، يعني لا يقال هذا متكبر ولا أكلنا ما يعجبه أو شيء من هذا، إذا ترك ما يأكل، لكن إذا أخبرهم أنه صائم فالأمر لا شيء فيه. نعم.
وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة لتنقلب العادة عبادة.
هذا الكلام الآن بدأ في أحكام عامة تتعلق بآداب الأكل والشرب، تتعلق بآداب الأكل والشرب. يعني ليس المقصود في أن ينوي بطعامه وشرابه في الولايم بس، ها؟ لا، في كل شيء، في كل حال، كل إذا جاء يأكل ويتناول الأكل ويقول بسم الله ينوي بهذا الطعام أن يتقوى به على طاعة الله. قال لأن هذا إذا فعله هذا الأمر عادة، عادة الكافر يأكل والمسلم يأكل وكل يأكل، ولكن المسلم إذا نوى بهذا العمل التقوي على طاعة الله أثابه الله على العمل، يثيبه الله عز وجل عنه. وهذا من قوله، من هنا جرت القاعدة، النية تقلب العادة إلى عبادة.
ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه، لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا
عنهما:
من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج
مغيرا
رواه أبو داود. وقال في الآداب: ويباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير
محرز عنه،
إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة والعرف.
يعني كأنه يقول الأصل أن الإنسان، وبخاصة مسألة يعني بعض الولائم الخاصة التي يدعى فيها أفراد، ما ينبغي أن يحضر إلا بإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استدعاه واستدعى معه مجموعة أربعة أو خمسة فتبعهم رجل فقال إن هذا تبعنا فهل تأذن له، فأذن له. فهذا فيه دلالة على أن ما ينبغي للإنسان يعني أن يكون متصرفا تصرف الفضولي، لأن هذا من الفضول، هذا من الفضول، يعني أن يذهب الإنسان إلى مائدة لم يدعى عليها، هذا المقصود. ولكن في قولي هنا، أولا الحديث هذا ضعيف، من دخل على غير دعوة دخل سارقا، هذا حديث ضعيف ولا تقوم به حجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر للرجل، قال إن هذا تبعنا، وإنك إن أذنت له إما أن تأذن له وإما أن يرجع، هذا هو المقصود. فهذا دليل على أن من الأدب أن الإنسان لا يذهب إلى وليمة، وبخاصة إذا كانت معروفة ومحدودة، إلا بإذن. وأما إذا كانت الدعوة عامة فهذا حق لكل من جاء، لأنها تسمى دعوة الجفلة. أما الأكل من بيت القريب والصديق فهذا على حسب ما يحكمه العرف والعادة. فقال هنا قاعدة، يقول إذا كان الطعام الذي في هذا البيت القريب أو الصديق من الأمور التي بعضهم على بعض، يأكل بعضهم من بيت بعض، فهذا لا بأس. أما إذا كان من الشيء الذي يحرزه يعني يرفعه ويتخصص به بحيث لا يسمح إلا بالإذن أن يؤكل منه، فيقول هذا لا يجوز. ليش؟ لأن القاعدة تقول يعني استعمال حق الغير بغير إذنه قبيح، هذه قاعدة معروفة فقهية، استعمال حق الغير بغير إذنه قبيح، فلا ينبغي للإنسان أن يستعمل شيئا لا يرضى عنه صاحبه. لكن إذا كان من العرف والعادة أنه يرضى إذا رأى قريبا، بل بعضهم ربما يفرح إذا رأى قريبا أو صديقا يأكل من بيته، فيكون في هذه الأشياء التي يعني تجري العادة فيها بالسماح. نعم.
والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن لك، رواه أحمد وأبو داود. وقال ابن مسعود: إذا دعيت فقد أذن لك، رواه أحمد.
قوله والدعاء إلى الوليمة، يعني كأننا إذا أخذنا الكلام على هذا الأصل، ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه، والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل. يعني يقول إن الدعاء إذا دعاك أصلا ثم جيت والأكل موجود وبدأت تأكل فهذا إذن، هذا إذن في الطعام. وطبعا يعني ينبغي أيضا مسألة العادة، يعني أن يراعى في هذا العرف، أن يراعى في هذا العرف، لأن من الأدب أن لا يكون خاصة طالب العلم أسبق الناس إلى الطعام، لا يكون طالب العلم أسبق الناس إلى الطعام. وإني وإن مدت الأيدي إلى الزاد والقرى ها لم أقم بأجعهم إذ أجع الناس أسبق. فالأسبق هو الذي يعني الناس يرون أنه فيه جشع وطمع. فطالب العلم لا ينبغي أن يكون, ينبغي أن يكون وقورا. فإذا دعي إلى الطعام فلا بد من الاعتبارات ومن الآداب المرعية عند الناس, من الآداب المرعية عند الناس, لأنه يعني مثل يكون مثل الأعرابي, لا يكون مثل الأعرابي إذا دخل يدخل على الطعام مباشرة دون أن يؤذن له ودون أن, لكن وضع الطعام إذا وضع الطعام وقام الناس إليه فهذا إذن في القيام إلى الأكل. وقال الحديث هنا إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول, لحديث رسول الرجل إلى الرجل إذنه, جاء مع الرسول يعني الذي أرسله, هذا المقصود, فذلك إذن لك. يعني الدعوة إذا أرسل أحدا يقول ادعو فلان فدخول هذا فلان على الطعام يعتبر إذنا. وكذلك حديث ابن مسعود نعم, وكلاهما صحيح.
ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف لما روى أحمد في المسند,
أحمد
لما روى أحمد في المسند أن سلمان رضي الله عنه دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو قال لولا أننا نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك ويباح.
بس قوله هنا التكلف يعني هذا يعني ينقسم إلى قسمين. هو الآن دخل هذا الرجل على سلمان يظهر رضي الله عنه من غير يعني موعد على هذا المقصود, وهذا الذي يحمل عليه كلام سلمان رضي الله تعالى عنه. ليش؟ لأنه ورد الثناء يعني على الكرم وعلى أنها على أن على أن على أن صفة الكرم يعني عند المسلم ينبغي أن يكون كريما, وكما يقول الجود من الموجود. يعني لكن لو أن الإنسان يعني عمل وليمة مثلا وأكرم شخصا أو أشخاص وكان الطعام فيه زيادة, هذا لا يسمى يعني لا يكون تكلفا. وبخاصة إذا كان الطعام بعد هذا الرجل لا يرمى, يعني إذا أكرم ضيفه الذي ودعا على 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 عزيمته هذه, لو دعا عليها ما في شيء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الراعي وذبح النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يعني الصحابة جاءه فقال لا تظن أن ما ذبحنا من أجلك وإنما عندنا غنم 100 فإذا زادت ذبحنا منها. هذا دليل يعني على أن المقصود هنا التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم من وجه, وأيضا النهي عن التكلف. فالتكلف بمعنى أن الإنسان يعمل شيئا فوق طاقته, أما إذا أكرم ضيفه, أكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فكرام الضيف هو من الإيمان, من الإيمان أن يكرم الإنسان ضيفه. لكن إذا جاءه الضيف هكذا فجأة وعنده طعام وهذا الطعام يكفي, ما ينبغي أن يتكلف فيذهب يعني مثلا يزيد على هذا الطعام ويحاول يعني إبراز الأسف, وأنه كثير من الناس يقدم خيرا كثيرا ثم يتأسف عليه وأن هذا ما هو قدرك وأن هذا ما ينبغي أن يفعل هذا. لأن هشوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون ما يسره الله سبحانه وتعالى, ثم أيضا إذا أراد أن يفعل له وليمة أخرى ويجمع عليها أقارب ويجمع عليها أصدقاء فالأمر مفتوح, لأنه يعتبر من الإيمان, أكرام الضيف من الإيمان. وبخاصة كما ذكرنا قبل قليل أن إذا كانت هذه الضيافة بعد أن ينتهي الطعام يكرم الطعام فيوزع ويعطى للفقراء والمساكين والجيران, أو يرفع أيضا ويؤكل منه مرة أخرى ومرات, فهذا لا بأس به إن شاء الله, لا يعتبر من التكلف. إنما كلما كان الأمر فيه يسر وفيه سهولة وكلما كان أبرك وأفضل. ولهذا قول الصحابي نهينا أن نتكلف, ولهذا قال لولا أن نهينا أن نتكلف لتكلفت لك. ففي هذا الضيف أو الزائر الذي جاءه مفاجئ وعنده الطعام فقدم ما عنده سلمان رضي الله تعالى عنه. القسم الأول يعني إذا جاءه الإنسان مفاجئ وعنده طعام يكفي, في هذه الحالة لا ينبغي له أن يزيد عليه إلا ما يسره الله من بيته. أما إذا يعني أراد أن يضيف شخصا وهذه القسمة الثانية ويدعوه في البيت ويفعل له عزيمة يعني يرى في نفسه هو أن هذا حق له وأن هذا يليق به فهذا ليس تكلفا إن شاء الله ليس تكلفا، إنما هنا نشير إلى جانب وهو أن الناس أيضا في هذا الموضوع يعني تجد أن عندهم شيء من الغلو، فبعض الناس يعني تجد أنه يعني يكون مفرطا في مسألة الضيافة، والسبب في هذا أن ضيافته ليست لله، ضيافته من أجل الناس، أنه فلان يعني رحنا لفلان والله ما ذبحنا، بينما يمكن يقدم لهم من الطعام أفضل الطعام وخير الطعام الذي يملك. بعض الناس تجده يعني الوليمة الذبيحة الواحدة مثلا تكفي لها مجموعة ما يكتفي بهذا، يعدد الذبائح على قلة عدد الموجودين، فهذا ليس من الكرم، هذا ليس هو الكرم. الكرم أن تقدم لضيفك ما يسره الله عز وجل عليك، أكرمه وأعطي ما تجد، ولكن أن تتكلف فوق الطاقة. بعض الناس دائما في دين، دائما في دين، ليش؟ كل من أجل أنه لا يجي أحد يعني ويذبح له، وإذا ذبح لواحد وحضر الآخر وليمته يرى أن حق عليه أن يذبح للتالي. هذا حقيقة عادات جاهلية، وليست من الكرم في شيء، ليست من الكرم في شيء، لأنه لو جاء الكرم أن تقدم ميسورك، وإذا جاء شخص محتاج ها أن تعطيه وتكرمه، هذا هو الكرم. أما فقط من أجل أن فلان ابن فلان وفلان ولد شيخ ولد فلان كذا ويذبح له، وكل ما جاء شخص ويبقى مدين طول حياته ها، أو يكلف أهله وأبناءه أيضا ما لا يطيقون، فهذا ليس من الكرم، هو من التكلف المنهي عنه. النثار.
ويباح النثار والتقاط، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات وقال: من شاء اقتطع. رواه أحمد وأبو داود. وهذا جار مجرى النثار لأنه نوع إباحة، وعنه يكره لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبي والمثلة. رواه أحمد
عن النهبة، نهى عن النهبة،
نهى عن النهبة والمثلة. رواه أحمد والبخاري. ولأن فيه دناء وخبر البدنات يدل على إباحته في الجملة، ومن أخذ منه شيئا ملكة، لأنه نوع إباحة أشبه ما يأكله الضيفان.
بس يعني هو يقصد هذا عمل يعني يعملونه في الزواجات في مسألة النثار، في مسألة النثار، والمقصود به يعني نقود، هذه نقود توضع تنثر ثم يتسابق عليها الناس، يعني كأنها مما يعبر عن الفرحة، مما يعبر عن الفرحة. فهو ذكر فيها قولين للإمام أحمد. أما الحجة التي احتج بها في مسألة البدنات فهذا ما لا ينطبق على النثار، لا ينطبق على النثار. النثار هو أنه يؤخذ مبلغ من المال ثم ينثر ثم يتسابق الناس عليه، وكل منهم يصيب منه ما أراد الله عز وجل. هذا ليس عليه دليل، الصحيح أنه ليس عليه دليل. وهنا ينظر نظر إلى ذكر المعاني التي تتعلق بهذا الموضوع، فقال يعني وعنه يكره لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النهباء. فهنا عندما يأتون ها وكل منهم يأخذ ربما بعضهم ينتهب على الآخر من يده، هذه جانب، وجانب آخر لما فيه من الدناءة ها، وفيه أيضا من ضعف يعني قصور المروءة، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا أصلا حتى لا يتسبب في هذه المسألة، في أن يعرض إخوان المسلمين أو النساء أو غيرهم للدناءة، هذا جانب. فإذا هو مكروه على الصحيح. الأمر الثاني ما احتج به من الحديث في البدنات، هذا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذبح يوم النحر، وإنه من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. ثم قدم للنبي صلى الله عليه وسلم 5 أو 6 من الإبل، وكن كلهن كن كل واحدة تقرب بلبتها أيهن يبتدرها ها يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وسقطت وجبت جنوبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي قال كلمة خفية: ثم سألت من عن جنبي، فقال إنه يقول: من شاء اقتطع. هذا ما فيه نثار. هذا هذا المقصود به يوم النحر، والمراد به في منى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في منى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح في منى يعني خلى بين الناس وبينها، فمن شاء اقتطع، وجمع له صلى الله عليه وسلم من كل منها من كل جزء من أو بضعة من كل واحدة منها، فطبخ لهم وشربوا من مرقها وأكلوا من لحمها هو وعلي رضي الله تعالى عنه وأهله. فهذا فيه دلالة على أن هذا إذا ذبح الإنسان هديه أو نحر يعني فله أن يعني أو في العيد في عيد في النحر في غير عرفة في غير منى ذبح ثم قال للناس يعني من شاء يأخذ، هذا هذه إباحة، هذه إباحة، ولأن الفقراء والمساكين في ذلك اليوم تتعلق حاجتهم بهذا.
وإن قسم على الحاضرين كان أولى بلا خلاف، بقول أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات. الحديث رواه البخاري. وفرق الإمام أحمد على الصبيان الجوز لكل واحد خمسة خمسة لما حلف ابنه حسن.
يقول التقسيم أولى من النثار، التقسيم أي التوزيع، وما يحصل يعني من توزيع الحلوى أو ما أشبهها. وهنا ضرب المثال بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبع التمرات كانت على الجوع، كانت من الجوع، لأن في هذا الحديث نفسه يذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه السبع كانت واحدة حشفة، فيقول يعني وددت أن تكون تمرة ليست على الحشفة، ما فيه ما تنفع تنشف الحلق لكن يقول وددت أن تكون تمرة. قال الراوي له قلت لما؟ قال تشد لي من ممضغي تشد لي من ممضغي، يعني أنه السبع التمرات هذه اعتبرها أبو هريرة رضي الله عنه ود كان بدل الحشفة هذه اللي جاءت من السبع أن تكون تمرة صحيحة، قال تشده لا من الجوع نعم. وهذا ما فعله أيضا أبو عبيدة كما تعرفون، يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة، لأنه كان يعني في غزوة لما رمت عليهم البحر فيما بعد عنبرة كان يقسم عليهم التمر في أول يوم كذا آخر يوم، يعني بلغ الأمر إلى تمرة تمرة وزعها عليهم. فقال أحد التابعين ما يرحمك الله ما كانت يعني تجدي التمرة؟ قال عرفنا قدرها يوم فقدها، عرفنا قدر التمرة الواحدة اللي كان زينا في هذا اليوم يوم فقدناها في الأيام التالية ما عاد فيه شيء. فهذا فيه دلالة على أن هذا التقسيم كان من الجوع، لكنه فيه من المساواة وفيه من الأدب وفيه من التوزيع بين الناس، أفضل مما يرمى شيء ثم يتخارش عليه الناس. وما يفعل الآن حقيقة، ما يفعله الناس حقيقة من توزيع الماء مثلا الذي أحيانا على السيارات، هذا الحقيقة يعني ما ينبغي أن يفعل، لا ينبغي أن يفعل. ليش؟ أولا القوي هو الذي يستطيع الوصول إلى هذا، والضعيف المسكين الذي هو في حاجة يمكن ماسة إليه والشراء صعب عليه لا يصل إليه، فإذا أصبح هذا ما هو مبرر للطريقة هذه. وأيضا فالتوزيع، التوزيع هو الأصل، أن يوزع على الناس حتى أيضا يكون هناك نوع من الأدب ونوع من أما هذا المظهر مظهر التكالب ومظهر هذا لا ينبغي أصلا للمسلم أن يفعله، ولا يتسبب في فعله أيضا، لا يتسبب في هذا، بل عليه إذا كان عنده شيء ويريد أن يعم به الناس يقسمه ويوزعه بينهم، وهذا هو الذي يتمشى مع أدب الشريعة. قال وفرق الإمام أحمد على الصبيان الجوز لكل واحد خمسة خمسة لما حدق ابنه حسن، يعني لما حفظ القرآن يسمى حذاق، هذا اللي يسمى الحذاق، الطعام الذي في لما يحذق الصبي يسمونه حذاقا.
ولا يشرع تقبيل الخبز، لحديث عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال يا عائشة أكرمي كريمي فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم. رواه ابن ماجه ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له بنحوه، ولفظه أحسني جوار نعم الله عليه. قال في الآداب: فهذا الخبر يدل على عدم التقبيل، لأن هذا محله كما يفعل فيها الزمان.
لكن ليس بالنص ما يمنع التقبيل الطعام، يعني هذا النص يقول لا يشرع التقبيل، طيب لا يشرع لكنه جائز، يعني لو أن الإنسان قبل الطعام تكريما له خاصة إذا وجده صحيح. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يقول في التمرة لما سقطت التمرة فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لولا، ومسح ما بها، قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، فأعطاها بعض أصحابه وأكلها. وكذلك قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمسحها، يعني من الأذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان. هذا صحيح، لكن ولم يرد فيه مسألة التقبيل. لكن لو أخذ الإنسان الطعام وكرمه كرمه بالتقبيل، هذا أمر جائز، لا يقال هذا بدعة، لكنه من الأمور الجائزة، فيه من الاحترام والتقدير. كما أنه لم يرد في عن السلف أنهم كانوا يقبلون المصحف، هل كان السلف يقبلون المصحف؟ ما ورد هذا، لكنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل التوراة لما جاءوا بها، لما جاء اليهود وكان قد زنى رجل وامرأة واختلفوا في حكمهم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة، قال ما الذي تجدونه في التوراة؟ وليعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن في التوراة الرجم، وهم غيروا هذا الحكم فيما بينهم. فلما جاء بها أخذها وقبلها وقال آمنت بك وبمن أنزلك، فهذا دليل على أنه لو قبل الإنسان المصحف لا شيء فيها احتراما وتقديرا، لكن لا يدعي فيه سنة لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يجوز وصم من يفعلها بأن هذا بدعة. أفهم هذا، يعني حتى ولو لم يكن فيه سنة ولا مشروعية لا يجوز أن يكون فيه بدعة، لأنه إذا فعل ذلك من باب التكريم والتقدير فإنه على الأقل يعتبر من الأمر أقل أحواله أنه جائز. أما هذا الخبر، الذي ذكر وهو أنه رأى كسرة ملقاة يعني مرمية في الأرض فمسحها ثم أكلها، فهذا له شاهد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فليمسحها فليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، هذا حديث صحيح وثابت وسيأتي معنا هذا الحديث. أما قوله أكرمي كريمك يعني الطعام، فإنها ما نفرت يعني النعمة عن قوم فعادت إليهم. ليش؟ لأن النعمة تأتي يعني حيث يشكر المنعم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعمة إذا نفرت من الصعوبة، لأنه إذا وقعت يعني لا تقع في الغالب المصيبة إلا بسبب المعصية، ولكنها لا يعني ترفع عن الناس إلا بالتوبة، لا ترفع إلا بالتوبة، وهذه تحققها يعني قد لابد أن يكون من عموم الناس، وكما يقولون الرحمة تخص والعقوبة تعم، ولهذا الشعوب شعوب نكبت أمم وشعوب بسبب ذنوب بعض الناس، الاستهانة بالطعام ورمية الغمائم، وأحيانا بعضهم يركله بالأرجل والعياذ بالله من التكبر، فهذا يعني هذا من كفران النعمة، وهذا أمر مجمع عليه هذا، وإن كان حديث فيه هنا ضعيف في هذا المسألة، إلا أنه يعتبر مجمع عليه بين الأمة أن الإنسان إذا وجد طعاما فيجب عليه أن يكرمه، وعلى الأقل أن يرفعه عن قارعة الطريق فيكرمه إلى مكان آخر يرفعه يأكله حيوان أو يأكله حشرات أو شيء من هذا. وكم يفعل المسلمون اليوم، كم يضيع على المسلمين اليوم من الأطعمة التي تكون وتلقى في المزابل، وفي هناك من الناس من المسلمين في بلاد متنوعة كثيرة تجدهم أحوج الناس إلى هذا الطعام، والناس أيضا لا يعني لا يحسبون، يهمه أن يأكل حتى يشبع ثم يضع الباقي على السفرة ثم تربط السفرة وترمى كما هي، هذا لا يصح. أولا فإنه سيأتينا من آداب الطعام هنا أنه لا بد من التقليل في الطعام، هذا أول شيء. والشيء الثاني أنه يأتي أن الإنسان إذا زاد عنده شيء من الطعام لا يجوز له أن يهدر الطعام وأن يرميه، يبحث عن مستحق له. طيب فإن لم يكن لا يصنع مرة أخرى طعام، يبقي هذا ويأكله مرة أخرى. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب مع النعمة. ولو كان الآن ناس يتشبهون الآن بأهل البطر وبأهل الأشر وبأهل وهؤلاء المترفين، إذا حصل بالأمة عقوبة يكون بسببهم والعياذ بالله. وكذلك عندما يشابههم أيضا أفراد الناس، عندما يشابههم أفراد الناس يعني يأتون بالأطعمة من جميع الألوان ومن جميع الأشكال ويأكل منها ما يسره الله ثم يرمى الباقي مثلا ولا يسأل عنه، هذا غير صحيح، هذا غير جائز. ينبغي للمسلم، ينبغي للمسلم أن يتعود على التقليل من الطعام، التقليل من الطعام في نفسه هو فهو أصح له. فحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه. ثم أيضا تذكر الآن، تذكر أن الأعداء الصليبيون والصهاينة والعملاء كلهم يسعون أن تكون البلاد الإسلامية والشعوب الإسلامية فقيرة محتاجة ذليلة تمد يدها في كل حاجة إليه مع وجود الخيرات في بلادهم، لكن لما تركوا عقيدتهم الصحيحة والتحاكم إلى شرع الله عز وجل وتطبيق أحكام الشريعة ومن أحكام الشريعة لا تتهاون بهذا الأمر، لا تتهاون.